أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. البحث في هذا اليوم في النتيجة وبيان المختار في المسألة، بعد أن قدم المصنف المقدمات الأربعة في التعبد والتبصر، الآن يذكر النتيجة أنه نرجع إلى صلب الموضوع، وهو أنه إذا شك في واجب أنه تعبد أو تبصر ولم يدل أي دليل عليه، فما هو الأصل عندهم؟ هل هو التعبدية أو التوكلية؟ ذهب جماعة منهم صاحب الإشارات في مطارح الأنبار أن الأصل هو التعبد، الأصل هو التعبد. بيانه مر علينا في الأمر الأول من المقدمات في تحرير منشئ الخلاف. قلنا هناك في الأمر الأول أن سبب اختلاف الأصوليين في مسألة التعبد والتوسل راجع إلى خلافهم في إمكان أخذ قيد قصد القربة أو عدم إمكان أخذ هذا القيد. فالقائلون باستحالة أخذ القيد قالوا أنه بما أنه استحال التقييد إذن استحال الإطلاق، لأنهما متقابلان، تقابل العدم والملكة، والإطلاق هو عدم التقييد في المحل القابل للتقييد. فإذا استحال التقييد أصلا استحال الإطلاق، فلا إطلاق لنا أصلا حتى يمكن الرجوع إليه ويصح التمسك به. ومع عدم تمامية الأصول اللفظية نرجع إلى الأصول العملية، فقالوا بأن المرجع في ذلك هو أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال. السبب في ذلك أنه عند الإتيان بالواجب المأمور به خاليا عن قصد الامتثال، خاليا عن ذلك القيد، نشك في سقوط الأمر، فإذا شككنا في سقوط الأمر فلا يحصل اليقين بسقوط الأمر إلا بالإتيان بذلك الواجب مع ذلك القيد، لأن الاشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقيني، وهذا هو أصالة الاحتياط أو الاشتغال. فإذا ورد واجب وشككنا في أنه توصلي أو تعبدي، نبني على أنه تعبدي عملا بأصالة الاحتياط، وعدم جواز التمسك بالإطلاق لأنه لا إطلاق لنا أصلا، وهذا تبين في الأمر الأول. هذا مذهب القائلين بأصالة التعبدية. القول الثاني منهم المحقق النائلي وتبع المصنف في هذا الأمر أن الأصل هو التوصلية. لاحظوا، ولكن في هذه المسألة هناك ثلاثة طرق عندما يقال الأصل هو التوصلية يمكن نقول له يمكن الوصول إلى هذا الأصل من خلال ثلاث طرق. الأول أن نقول أن هناك إطلاق لفظي في المقام، فحينئذ يصح التمسك بالإطلاق اللفظي ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية، وهذا هو مختار الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال أن هناك إطلاق لفظي، لأن الإطلاق والتقييد في نظر الشيخ الأنصاري متقابلان، تقابل الإجاب والسلب، متقابل العدم والملك. فيقول وإن لم يصح التقييد يصح الإطلاق. فالشيخ الأنصاري يقول هناك إطلاق في المقام فيصح التمسك بذلك الإطلاق، فإذا ورد واجب وشككنا أنه تعبد أو توصل بأصالة الإطلاق ننفي اعتبار قصد القرب المحتمل أو اعتبار هذا القيد المشكوك. فإذا نفينا اعتبار قصد القربة نقول الأصل التوصل. فإذا بالتمسك بأصالة الإطلاق يمكن الوصول إلى شنو؟ إلى أن الأصل هو التوصل. بعد هناك طريق ثاني لإثبات التوصلية، وهو أنه إذا تمسكنا وإذا بنينا على أن لا وجود للإطلاق لإستحاله التقييد، فنقول لا إطلاق، ومع عدم تمامية الأصول اللفظية نرجع إلى الأصول العملية، فيرجعون إلى أصالة البراءة عن ذلك القيد المحتمل أو المشكوك. وأصالة البراءة مقتضاها شنو؟ أن الأصل هو التوصل وليس التعبد، لأن التعبد واجب مع قيد، نحن ننفي هذا احتمال القيدية بالبراءة بأصالة البراءة. فنقول نلتزم بأصالة البراءة لنفي احتمال التقييد بقصد الامتثال، ومقتضى أصالة البراءة هو أن الأصل التوصلية. الآن احنا الطريق الأول هو الأصول اللفظية وهو الإطلاق اللفظي، أوصلنا إلى أصالة التوصلية. الطريق الثاني أصالة البراءة، أيضا مفادها شنو؟ أن الأصل هو التوصلية. المصنف يقول تبعا للمحقق النائمي، طبعا هو هذا سيار المحقق النائمي، أن هناك طريق ثالث لإثبات التوصلية وهو الإطلاق المقامي. يعني كان هناك إطلاق، هناك إطلاق لفظي وهناك إطلاق مقامي. يقول بالإطلاق المقامي نصل إلى إثبات التوصلية في حالة الشك. فما هو المقصود بالإطلاق المقامي؟ هذا يحتاج إلى بيان مختار المصنف، نبينه في عدة نقاط. طبعا خلي أول مرة أبين الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. الفرق بينهما، بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، أن الإطلاق اللفظي مجراه اللفظ، مجراه اللفظ في مورد الشك في شموله لبعض المعاني. الإطلاق اللفظي لذلك يسمى باللفظي، يجري في الألفاظ في حالة الشك أن هذا اللفظ يشمل
أو لا يشمل، يمنع بعض الموارد أو لا يمنع بعض المعاني. أما الإطلاق المقامي فمجراه غرض المولى، الإطلاق المقامي مجراه يعني يجري في غرض المولى، مجراه غرض المولى، أن غرض المولى يشمل ذلك القيد المشكوك أو لا يشمل. فيما نحن فيه مثلا قصد الامتثال، هذا داخل في غرض المولى من الواجب أو مو داخل في غرض المولى؟ فإذا أشككنا في دخالة قيد في غرض المولى نقول الأصل هو الإطلاق، إطلاق المقام يقصد في نفي ذلك القيد، يعني أن ذلك القيد غير داخل في غرض المولى. بينما في الإطلاق اللفظي لا يلاحظون الغرض، هذا اللفظ بما له من المعاني يشمل أو لا يشمل، نقول بأصالة الإطلاق اللفظي ننفي احتمال التقييد بذلك المعنى ونأخذ بالمعنى المطلق، فتدخل جميع الموارد أو جميع المعاني المرادة ضمن المطلق. بينما في الإطلاق المقامي نلاحظ غرض المولى أن ذلك القيد المشكوك وهو قصد الامتثال في بحثنا هل يدخل في غرض المولى أو لا، بأصالة الإطلاق المقامي ننفي دخالة هذا القيد في غرض المولى، يسمى بالإطلاق المقامي وهو بمرتبة الأصول اللفظية أيضا. فإذا يعني شنو؟ يعني إذا أمكن إطلاق المقامي بعدنا لا نرجع إلى الأصول العملية. الآن كيف يبين المصنف التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات أن الأصل هو التوصلية؟ يبينه في ضمن نقاط، نقاط واضحة إن شاء الله. النقطة الأولى أن التقييد والإطلاق تابع لغرض المولى سعة وضيقا. لاحظوا أول نقطة جبنا غرض المولى، لأن الإطلاق المقامي يتعلق بالغرض وليس باللفظ، فنقول الإطلاق والتقييد هذا في الحقيقة تابع إلى غرض المولى سعة وضيقا. يعني بتعبير آخر القيد المشكوك، العفو يعني أي قيد قبل الشك أو العلم بالقيد، نقول أي قيد من القيود نفترضه هل هو داخل في غرض المولى أو لا؟ بتعبير آخر غرض المولى هل هو واسع؟ فغرضه مثلا الاتيان بالصلاة سواء كانت بقصد الامتثال او لا بقصد الامتثال، فيسع قصد الامتثال وعدم قصد الامتثال. فاذا كان غرضه واسع يعني شنو؟ يعني انه يريد الاطلاق. واذا كان غرض المولى ضيق يعني انه يريد شنو؟ موارد محددة وليس الجميع من الموارد. فمعنى ذلك أن هناك قيود داخلة في غرض المولى، تلك القيود تضيق دائرة غرض المولى. لاحظوا كان غرض المولى عبارة عن دائرة، إذا قلنا دائرة غرض المولى واسعة فمعنى أن طلب المولى وأمره مطلق غير مقيد، لأنه الإطلاق هو الذي يعطي سعة، هو الذي يعطي السعة في المطلب، والتقييد يضيق من دائرة المطلوب سعة استقيت تقول لا أريد كذا لا أريد كذا لا أريد كذا، خرجت أمور كثيرة مطلوبة صار محدد مضيق. فنقول الإطلاق والتقييد يتبع غرض المولى ساعة وضيقا. النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن غرض المولى لا بد له من بيانه ولا بد له من أن يستوفي غرضه، وهذا هو مقتضى حكمة الحكيم. فإذا كان هناك قيد داخل في غرض المولى فلا بد له من بيانه. النقطة الثالثة، أن بيان غرض المولى إنما يكون بالتقييد، وهذا إنما يكون فيما إذا أمكن التقييد. النقطة الرابعة، طبعا أنا إذا أجزئ إلى نقاط حتى يكون سهولة فهم المطلب. النقطة الرابعة، احنا مقصودنا في بحثنا من القيد الذي هو داخل في الغرض هو قيد خص الامتثال، وقد قلنا في المقدمة الرابعة في الامر الرابع من المقدمات السابقة ان قص الامتثال من التقسيمات الثانوية، قص الامتثال من التقسيمات الثانوية. وفي التقسيمات الثانوية يستحيل الإطلاق لإستحاله التقييد كما تقدم عندنا لاستلزامه الخلف أو الدور. لاحظ قصد، يعني بتعبير آخر قصد الامتثال داخل في غرض المولى. إذا داخل في غرض المولى يجب أن يبينه ولا يتغافل عنه. إذا يبينه كيف يبينه؟ وأنتم قلتم أنه في الانقسامات الثانوية يستحيل الإطلاق لإصلاحات التقييد، التقييد مستحيل. زين، قصد الامتثال من التقسيمات الثانوية، فإذا يستحيل أن يقيد المولى أمره بقصد الامتثال لأنه من التقسيمات الثانوية. فماذا يصنع؟ هل يتغافل عن ذلك القيد الداخل في غرضه؟ نقول لا يمكن للمولى أن يتغافل عن ذلك القيد ولا بد له من بيانه بأي طريق آخر، لأنه شنو؟ لأنه لا بد له من أن يستوفي غرضه. المولى عنده غرض وغرضه لا بد أن يستوفيه، فلا بد له من اتباع طريق آخر لاستيفاء غرضه. ذلك الطريق يسمى بطريقة متمم الجعل. وعلى ما أذكر هذا من مخترعات ومبتكرات المحقق النائين، طريقة متمم الجعل. مختصر هذه الطريقة أن الآن عندما لا يمكنه التقييد في المورد الذي لا يمكنه التقييد، أولا فيوجد وينشئ أمران. الأمر الأول يتعلق بذات الفعل، والأمر الثاني يتعلق بالقيد الداخل في غرض المولى لذلك الفعل. لاحظ، المولى يريد أن يستوفي غرضه ولا يمكنه التقييد رأسا لأن التقييد مستحيل في التقسيمات الثانوية. فماذا يفعل؟ ينشئ أمران. الأمر الأول يتعلق بذات الفعل، فيقول آمرك بالصلاة، ذات الصلاة. الأمر الثاني متعلق بالقيد، يقول الصلاة التي أريدها مقيدة بقصد الامتثال. هذا الأمر الثاني بعد لا يأتي عليه الإشكال بأنه يلزم الخلف أو الدور، الذي هو الذي بمقتضاه حصل استحاله التقييد في التقييمات الثانوية، لأن نقول أن هذا القيد راجع إلى أمر سابق، فلا إشكال الدور أو الخلف. الأمر السابق هو الأمر الأول، الأمر بذات الفعل، لعب شلون؟ فالأمر الثاني متعلق بالقيد، بحيث يكون الأمر الثاني مبينا لمقصودنا من الأمر الأول. المقصودنا من الأمر الأول أصلا هو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال، ولكن المولى لم يستطع أن يبينه بأمر واحد لإستحاث التقييد في التقسيمات الثانوية، لذلك جعل أمر الأول متعلق بذات الفعل، ثم أتبعه بأمر ثاني متمم للجعل الأول، متمم للأمر الأول. يريد أن يقول أن مقصودي من الصلاة المطلوبة في الأمر الأول هو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. فإذا الأمر الثاني يكون متمما لجعل الأمر الأول ومبينا للأمر الأول. فإذا جئت بالصلاة من دون قصد الامتثال فلا يسقط الأمر الأول. فإذا الأمر الثاني مع الأمر الأول يثبتان معا ويسقطان معا، يعني لا يمكن أن تقول الأمر الثاني لا أمتثله ولكن أمتثل الأمر الأول بلا أمر ثاني. لا يقال الأمر الأول يسقط والأمر الثاني لا يسقط. لاحظوا، إذا عندنا أمران امتثلت الأمر الأول ولم أمتثل الثاني، نقول سقط الأمر الأول وبقي في ذمتك الأمر الثاني. هذا إنما يكون فيما إذا كان الأمران مستقلين ناشئين من ملاكين وغرضين للمولى. أما في مقامنا الأمر الأول والثاني كلاهما ناشئان من غرض واحد وملاك واحد، فيكونان بحكم الأمر الواحد، هما أمران طبعا ولكن بحكم الأمر الواحد، فهما معا يثبتان أو يسقطان. لا يقال يسقط الأمر الأول بالامتثال مع عدم امتثال الأمر الثاني. فإذا أتيت بالصلاة لا بقصد الامتثال لا يسقط الأمر الأول كما أنه لا يسقط الأمر الثاني، فهما معا ثبوتا وسقوطا. لذلك يقول المصنف هذا في الإصطلاح لا يسمى تقييد، في الإصطلاح لا يسمى تقييد، ولكن نتيجته نتيجة التقييد، نتيجته نتيجة التقييد. يعني عندنا ليس عندنا تقييد، عندنا أمر أول وأمر ثاني. كل ما هنالك أن الأمر الثاني مبين للأمر الأول، ولكن نتيجة تنصى بمعنى التقييد، نتيجة التقييد. لذلك إذا ورد، لاحظ، إذا ورد أمر بواجب من المولى الآن راح أبين اصطلاح الإطلاق المقامي بهذا التعبير. إذا ورد أمر بواجب من مولى ولم يرد أمر ثاني مبينا للأمر الأول بحيث يكون كالقيد بالنسبة للأمر الأول، فنقول هناك إطلاق مقام، لأنه القيد المشكوك أكيدا غير دقيق في الغرض، في غرض المولى. ولو كان القيد المشكوك داخل في غرض المولى لبينه بأمر ثاني، بحيث أنه لم يأتنا أمر ثاني بل هناك أمر واحد فقط، مع أنه في مقام البيان، مع أن المولى في مقام البيان ولم يأتنا أمر ثاني، فنستكشف سعة غرض المولى وهو الإطلاق المقامي، فنتمسك بالإطلاق المقامي في دخالة القيد المشكوك وهو قصد الامتثال في غرض المولى، ونبني على أن الأصل هو التوصلية وأن غرض المولى واسع وغير ضيق، لذلك غرض المولى مطلق. فبالتمسك بأصالة الإطلاق المقامي نستكشف أن إرادة المولى هو الإطلاق وعدم إرادة التقييد، لأن القيد غير داخل في غرضه، ولو كان داخل في غرضه لبين ذلك بأمر ثاني، وحيث أنه لم يبين وليس عندنا إلا أمر واحد، فنستكشف أن غرض المولى واسع فأمره مطلق، فإذا نتمسك بأصالة التوصلية. والحمد لله رب العالمين.